العلم زادك دوما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المؤمنون الكرام، فإني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا مدرسة ربانية، وهدف المدرسة الربانية كما تعلمون صناعة الشخصية الربانية المتألهة النساكة بعلم. ومرحبا بكم أيها الكرام في مجالس علم التزكية، وقد تعرفنا في المجالس الماضية على تعريف التزكية وفضلها، وأنها من أصول منهج السلف، وأنها تسبق التوسع في طلب العلم، وأنها أي التزكية واجبة على كل مسلم ومسلمة. ثم عرفنا أنها تنقسم إلى تخلية وتحلية، واليوم إن شاء الله تعالى نتعرف على الطريق العملي إلى التزكية، أو إن شئت فقل أثر العبادات في التزكية. ونرحب بداية بأخينا الشيخ محمود فؤاد حفظه الله تعالى، فحدثنا يا مولانا عن أثر العبادات في التزكية، وليكن مثال الصلاة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فمرة بعد مرة أحيي الإخوة والأخوات الذين يشاهدوننا الآن على قناة الرحمة في مدرسة الربانية. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم الصدق والإخلاص والقبول في القول والعمل، إنه بر رحيم جواد كريم. وفي البداية أحب أن أنبه إلى أن العبادات في الإسلام هدفها الأعظم ومقصدها الأسمى هو تزكية القلوب والنفوس، وتزكية القلوب والنفوس هدفها الأعظم ومقصدها الأسمى هو تهيئة المسلم لدخول الجنة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالجنة التي هي دار المقامة، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحلنا إياها بفضله، لها متطلبات خاصة، مواصفات خاصة في الذي سيسكن قصورها وأنهارها. ولسان حال الجنة يقول: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. فالجنة لا تطلب إلا القلوب النقية النقية البارة العفيفة الزكية. الجنة لا تطلب إلا هذه النوعية من القلوب. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والسامعين والإخوة المشاهدين من هؤلاء، آمين يا رب العالمين. وبالنسبة لما نحن بصدده الآن، وهو أثر العبادات في تزكية النفوس خاصة الصلاة، نجد أن للصلاة منزلة عظيمة في تزكية النفوس. يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى، الله سبحانه وتعالى علق الفلاح على التزكية، علق الفلاح على التزكية، وكأن سائلا يسأل فيقول طب ما هو الطريق إلى التزكية يا رب؟ فيقول الله سبحانه وتعالى عن الطريق العملي وأقرب طريق إلى التزكية، فيقول سبحانه وتعالى فذكر اسم ربه وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى. وللآثار وللصلاة آثار عظيمة جدا في تزكية النفوس، من ذلك تحقيق الخشوع. يقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو بواب الاستقامة، الخشوع هو بوابة الاستقامة الكبرى، وهو سبب هداية جميع أعضاء البدن. يقول الإمام الجنيد رحمة الله عليه الخشوع هو الخضوع لعلام الغيوب سبحانه وتعالى، والقلب أمير البدن، القلب أمير البدن، فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والوجه وما ينشأ من كل ذلك، حتى الكلام، الكلام سبحان الله العظيم يعني يخرج بخشوع من القلب الخاشع، وتتقبله الآذان من القلب الخاشع ويدخل إلى القلوب مباشرة. والخشوع من أهم العلوم والأحوال عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يؤدي إلى خشية القلب. الخشوع يؤدي إلى خشية القلب، الخشوع يؤدي إلى خشية القلب لله سبحانه وتعالى. ينتج عن هذه الخشية إذا خشع القلب نفع العلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا تسمع. وكان الإمام مالك بن دينار رضي الله تعالى عنه إذا رأى إنسان يسيء الصلاة ولا يحسن صلاته ولا يكمل خشوعها يقول ما أرحمني بعياله. فيقول الناس للإمام مالك بن دينار يعني هو يسيء الصلاة وترحم عياله؟ قال نعم، هو كبيره، هو كبيرهم ومنه يتعلمون، هو كبيرهم ومنه يتعلمون. أيضا من الآثار، من الآثار العظيمة للتزكية الإقبال على الله سبحانه وتعالى، الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالصلاة لبها وأساسها وخلاصتها وسرها الأعظم هو الإقبال على الله سبحانه وتعالى بقلبك ووجهك وبدنك لله سبحانه وتعالى رب العالمين. وكما أنه يعني لا يجوز للإنسان أن يستقبل غير القبلة بجسده، فكذلك لا يجوز له أن يستقبل غير الله سبحانه وتعالى ببدنه، لا يجوز للإنسان أن يستقبل غير الله سبحانه وتعالى ببدنه. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني من بدائع التفسير أنه فسرت هذه الآية وأقيموا قلوبكم، أقيموا قلوبكم لله سبحانه وتعالى عند كل صلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي إذا صليتم فلا تلتفتوا، إذا صليتم فلا تلتفتوا، لا تلتفتوا بقلوبكم ولا تلتفتوا بوجوهكم، فإن الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه إلى وجه أحدكم في صلاته ما لم يلتفت. يترتب على هذا الإقبال على الله سبحانه وتعالى في الصلاة الإقبال على الله سبحانه وتعالى في كل أمور الإنسان، حتى في خارج الصلاة هو تعود أن يقبل على الله سبحانه وتعالى في الصلاة، فبعد الصلاة هو أيضا سيقبل على الله سبحانه وتعالى في كل أموره، في صغيرها وكبيرها وجليلها وحقيرها، حتى يتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤدي بنا إلى ثمرة أخرى عظيمة من ثمرات الصلاة، وهي التوكل، التوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل على الله سبحانه وتعالى هو ملازم للعبودية، ونحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى في صلاتنا ونطلب منه ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الفاتحة التي نقرأه في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، فساق العبودية وركن العبودية لا يتم إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، لا يتم إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. لذلك لا جرم ولا عجب أن الله سبحانه وتعالى قد قرن بين التوكل والعبادة في غير ما آية من كتابه. يقول الله سبحانه وتعالى عليه توكلت وإليه أنيب، الإنابة عبادة والتوكل توكل، إذن هو توكل وعبادة. ويقول الله سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، توكل وعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، أيضا توكل وعبادة. فالعبادة قرينة التوكل والتوكل قرين العبادة. يقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد، قدم المفعول وهذا يدل على الاختصاص، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك يا رب العالمين. هذا التوكل من ثمرات الصلاة الصادقة الخاشعة لله سبحانه وتعالى. ومن آثار أيضا الصلاة الخاشعة التواضع لله سبحانه وتعالى، نستفيد ذلك من التكبير. يعني نحن في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرات الانتقال نقول الله أكبر الله أكبر، فإذا ما استشعر الإنسان أكبرية الله سبحانه وتعالى في كل تكبيرة من تكبيراته فلماذا يتكبر؟ إذا كان الله أكبر فلماذا أتكبر؟ إذا كان الله أكبر فلماذا أتكبر؟ فهذا التواضع نتعلمه من الصلاة لله سبحانه وتعالى في كل ركعة وفي كل تكبيرة من تكبيرات الانتقال وتكبيرات الإحرام. والسؤال الآن، لماذا الاهتمام بنفي الكبر عن الإنسان في صلاته، ولماذا الاهتمام بتحقيق خلق التواضع في الصلاة ذاتها؟ وذلك لأن الإنسان المتكبر ينصرف عن الانتفاع بآيات الله التي سيسمعها في الصلاة. يقول الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ويعني إذا لم يكن في الكبر إلا أنه يؤدي إلى سوء الاعتقاد وسوء العمل والانصراف عن آيات الله سبحانه وتعالى لكان في ذلك كفاية. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. هذا انصرفوا بعد أن كانت آيات الله سبحانه وتعالى تتلى عليهم، انصرفوا عن آيات الله.
سأصرف
عن آياتي. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. هذا سوء الاعتقاد، وأتى بعد ذلك سوء العمل وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأيضا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة المقامة التي أمر الله بإقامته، وأقم الصلاة ليست أي صلاة إنما الصلاة المقامة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالإنسان إذا ما أدى صلاته بإقامتها ليست مجرد حركات ولا أفعال، وأقيموا الصلاة
تشمل بقى كل اللي انت ذكرته.
بارك الله فيك مولاي. وأقيموا الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يقيم الليل كله ثم إذا أصبح سرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستنهاه صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي لا يقر السرقة، ولكنه يذكر ويقرر أن الصلاة في يوم من الأيام ستنهاه عن هذا المنكر الذي يرتكبه
إن أقام الصلاة،
إن أقام الصلاة حق إقامتها، حق إقامة. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه.
في استطراد للحديث ده بدأ الحديث: من لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له.
بارك الله فيك.
حديث منكر.
نعم. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني.
أصح منه.
ستنهه
الصلاة يوما ما، يعني إن أقام الصلاة.
ربنا يفتح عليك. بارك الله فيك. ربنا يشرح صدرك. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
نعم.
فالصلاة هنا وقاية. وقاية عن الفحشاء والمنكر. وأيضا الصلاة علاج. يعني دائما الأدوية التي تكون في الدنيا إما أن تكون وقائية وإما أن تكون علاجية. الصلاة وقاية وفي نفس الوقت علاج، فهي أيضا تطهر النفس من أدناس الذنوب والمعاصي، تطهر النفس من أدناس الذنوب والمعاصي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ فقيل له: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا والذنوب. وأيضا الصلاة تفتح على المسلم أبواب كثيرة جدا من الطاعات. يعني لذلك نجد أن الصلاة مقرونة، الصلاة نجدها مقرونة مع الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأيضا تجد أن الصلاة مقرونة مع الصبر، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وأحيينا عليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فالصلاة تفتح على المسلم أبواب كثيرة من الطاعات، لأن الصلاة في حقيقتها هي أعظم حسنة من حسنات الإسلام.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة،
هرع إلى الصلاة. نعم. بارك الله فيه. فأن الصلاة هي أعظم حسنات الإسلام. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إذا رأيت الرجل يأتي بالحسنة فاعلم أن له عندها أخوات. الصلاة فيها جنس الزكاة، لأن الصلاة لا تكون إلا بستر العورة والوضوء، هذا يحتاج إلى مال. وفيها جنس الحج إلى الله سبحانه وتعالى باستقبال القبلة. وفيها جنس الصيام، لأن الإنسان وهو يصلي لا يأكل ولا يشرب. فالصلاة تفتح على الإنسان أفاق كثيرة من الطاعات التي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليها جميعا. والآن نسأل فضيلة الشيخ محمد رفعت حفظه الله تعالى، يعني هل من طريق آخر إلى التزكية بخلاف الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب نعم، هناك طرق كثيرة. فمن عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات أو السيئات. فكلما فعلت طاعة فإن هذا يزيدك إيمانا إلى إيمان، وكما قال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فكلما ازددت طاعة كلما ازددت إيمانا. بل إن الله عز وجل جعل من حكم التشريع، وهذه فائدة مهمة، جعل من حكم التشريع تزكية القلب والنفس. ده فين؟ مش في العبادات بس، ده حتى في الطلاق. يعني تذكرت الآن آية البقرة، قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. خلي بالك، ذلكم أزكى لكم وأطهر. وطبعا له قصة في البخاري، حديث معقل بن يسار، كانت له أخته فزوجها لرجل فطلقها، فلما انتهت عدتها أراد الرجل أن يرجع إليها وهي وافقت، فمنعها معقل، قال له: لا، أنا جوزتك وطلقها ما ينفعش. والمرأة تريد هذا الرجل، وكان الرجل لا بأس به، ولكن معقل قال له: لا، بنا جوزتها لك قبل ذلك ثم طلقتها وتريده بعد ذلك، لا، ما عنديش بنات للزواج، مش هجوزها لك. فنزل القرآن: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، شوف، ذلك أزكى لكم وأطهر. عندك في الزكاة، ونتكلم عنها الآن، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. غض البصر عن المحارم وعن المحرمات وعن النساء المتبرجات، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم للشاهد إن الله خبير بما يصنعون. نفر فكره ما إذا نظر إلى صورة محرمة أو إلى شيء محرم كده هيبسط نفسه، لا، ولكن إذا أردت أن تفرح قلبك ونفسك فهذا لا يكون إلا بغض بصرك عن المحارم. يبقى هذا أمر ثاني. بل الآية المهمة جدا قول الله عز وجل في سورة فصلت، خلي بالك يا شيخ محمود، سورة فصلت سورة مكية، وانت طبعا معيد في كلية في التفسير فتفقه في التفسير اكثر مني ان شاء الله تعالى. الله عز وجل قال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. طب العلماء بيقول لك الزكاة لم تفرض الا في المدينة، فما المراد بالزكاة في هذه الآية؟ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. اكثر المفسرين من السلف على ان المراد بالزكاة في الآية هي شهادة ان لا اله الا الله، وهي الايمان الذي يزكو به النفس، ولا يزكو النفس قط إلا بالإيمان. يعني اللي بيصلي وما عندوش تزكية، اللي حضرتك كنت بتقوله الآن كلام جميل، لو ما لقيتش تزكية لأن الإيمان عندك ضعيف، زكيت ومش لقيت تزكية الإيمان ضعيف، صمت وما فيش تزكية الإيمان ضعيف، حجيت وما فيش تزكية، المسألة كلها إيه؟ الإيمان. لذلك قال الصحابة: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. أما أغلبنا بيجي يحفظ القرآن ويحفظ العلم ولكن هذا لم يلتفت إليه قلبه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك زيادة الإيمان. يبقى ويل للمشركين الذين يؤتون الزكاة، المرض بالزكاة هنا إيه؟ التوحيد، الإيمان. وإذا صلح الإيمان وإذا زكيت الإيمان في قلبك فأي شيء بعد ذلك لو كان قليلا فإنه ينمو ويزداد ويتأثر. آخر شيء، التزكية سبب للأمان من الشيطان، سبب للأمان من الشيطان. الله عز وجل يقول في سورة النور أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمره بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يبقى إذن التزكية سبب خطير أو سبب للنجاة من أمان الشيطان. إنك أنت حضرتك بتسألني بتقول لي هي الصلاة بس؟ لا، الدين كله، أي طاعة تفعلها فهي تزيدك إيمانا إلى إيمان. نجيب مثال من العبادات، كما قلت الزكاة. الزكاة في اللغة هي النماء والتطهير والبركة. فإذا زكيت، اللي بيزكي دي مثلا مع 1000 جنيه أو 100,000 جنيه هيطلع 2500، هو فكره للمال إيه؟ بالعدد الحساب هينقص، هيبقى بدل ما يبقى 100,000 يبقوا 97 أو 98.5، واخد بالك؟ لا، هذا بحسابه هو، ولكن لو نظر إلى الشرع إلى البركة ما نقص ولكنه زاد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ما نقص مال من صدقة وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. طب واحد يقول لي أنا عايز يبقى عندي زي مثلا إزاي يبقى عندي زكاة نفس في الإنفاق في الزكاة؟ أقول له بأمور. أولها الإخلاص لله عز وجل. أنت تصدقت بالمال ليه؟ أنت مطلع الزكاة ليه؟ وعطاها لمين؟ ومجاملة ولا لله؟ لابد أن تقف عند نفسك وقف. لذلك من الذين تصعر بهم النار والعياذ بالله كما عند مسلم من حديث أبي هريرة، ومنهم من هؤلاء الذين أول من تصعر بهم النار رجل أعطاه الله عز وجل من صنوف المال عنده كل شيء، فيقول الله عز وجل له ماذا عملت فيما أنعمت عليك؟ قال يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيه إلا وأنفقت لك فيه. فيقول الله كذبت، بل تصدقت ليقال جواد وقد قيل فلا أجر لك عندي. ثم يؤمر فيصح على وجهه في النار، رجل بنى مساجد وفعل وفعل وفعل، ولكن لما كانت هذه العبادة لغير الله ولم يزكي نفسه بالزكاة والإنفاق ابتغاء مرضات الله، هذا يكون يعني زكاة ماله وصدقته تكون وبالا عليه يوم القيامة. الأمر الثاني، إذا أردت بالإنفاق والزكاة صلاح نفسك فلا بد أن تخرج الزكاة وهي محببة إلى نفسك. الله. يعني ما إيش بتطلع وأنت متضايق، لا. لذلك أضرب مثال بس من الصحابة رضي الله عنهم، لما نزل قول الله عز وجل، والحديث في البخاري، نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حديث أنس البخاري، قال وكان أكثر الأنصار مالا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، فلما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله عندي بستان هو أحب أموالي إلي، كانت حديقة يقال لها بيرحاء، فقال يا رسول الله قد تصدقت بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، كلمة عظيمة تقال عند الفرح بالشيء، بخن بخن ذاك مال رابح ذاك مال رابح. حتى لما في بعض الروايات خارج الصحيح لما ذهب إلى زوجه وقال يا أم الدحداح اخرجي أنت وأولادك اخرجي أنت وأولادك من البيت فقد أقرض حائطي ربي عز وجل، فقالت ربح البيع يا أبا الدحداح. لو واحدة من نسائنا كانت صوتت ولطمت الخد وشقت الجيب وقالت أفكرتنا أفكرتنا، لا، ولكنهم الصحابة تربوا على مدرسة القرآن، تربوا إن صح التعبير في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر شيء لكي تزكو نفسك بالزكاة وبالإنفاق في سبيل الله، وأنت تخرج الزكاة وأنت تخرج الصدقة أن تستشعر أن الذي أخذ منك هو أفضل منك. يعني أنت مش بقى مان عليه، لا، تعتقد أنه أخذ تجارتك إلى الله عز وجل. ما هو الفقير ده والمسكين لو ما خدش بالك من اللي هياخده فهو صاحب فضل عليك في الأصل. أن تعتقد هذا. وطبعا ونترك المجال لحضرتك إن كنت تتكلم عن الصيام كأثر من أثار تزكية النفس أو تتكلم عن باقي الصلاة كما تحب. تفضل شيخ.
بارك الله فيك. يعني بالنسبة يعني شيء كنت أحب أكمله في الصلاة، وهو أن الصلاة من أعظم مقاصدها تطهير الإنسان من الذنوب والمعاصي.
نعم.
لذلك نجد أن الصلاة تقوم على الاستغفار لله سبحانه وتعالى.
نعم.
فنجد أن الصلاة يعني مسبوقة بالاستغفار.
نعم.
ومبدؤة بالاستغفار.
نعم.
ومتخللة بالاستغفار.
نعم.
وتنتهي وتكون متلوة أيضا بالاستغفار. فيعني إذا فصلنا هذا الأمر نجد أن الصلاة تكون مسبوقة بالاستغفار، استغفار عملي وقولي، يعني استغفار عملي وقولي. الاستغفار العملي من خلال الوضوء، فالوضوء حكمة مشروعيتي أصلا هو تطهير الإنسان من الذنوب والمعاصي. لذلك قرن الله سبحانه وتعالى بين التوبة والطهارة فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وورد أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ما توضأ، يعني الإنسان إذا ما توضأ تحاطت الذنوب والمعاصي مع من وجهه مع آخر قطر الماء، وأيضا كذلك جميع أعضاء الوضوء لله سبحانه وتعالى، يعني تنزل منها الذنوب والمعاصي، وهذا من باب تهيئة المسلم لملاقاة الله سبحانه وتعالى. فأيضا الاستغفار العملي أو القولي ده اللي هو الذكر الذي يكون عقب الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهو يعني تاب إلى الله سبحانه وتعالى بداية من الشرك، وأقام إلى الله سبحانه وتعالى التوحيد، ثم بعد ذلك طالب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه وأن يجعله من التوابين ويجعله من المتطهرين. أيضا الصلاة مبدوءة بالاستغفار، فالإنسان إذا دخل صلاته يدخل إلى الله سبحانه وتعالى من باب المذنبين المنكسرين التائبين
إلى الله سبحانه وتعالى فيقول في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد.
أي يعني تمهل في الدعاء لأن في بعض الناس لا يحفظونه.
اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب.
لأن بعض الناس الشيخ محمود بعد إذنك الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان. فتعرفوا اللي دي سنة غائبة عن
دعاء الاستفتاح يعني. أيضا في صحيح مسلم يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعض صور أدعية الاستفتاح. أدعية الاستفتاح كثيرة ولكن هذا صحيح ومن أفضلها. ويدخل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى من باب الانكسار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. وأيضا الصلاة متخللة بالاستغفار. فيعني من أذكار الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويقول الإنسان بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. وإذا أنهى الإنسان صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أما بالنسبة للصيام فله أثار عظيمة جدا في تزكية النفس، ومن أهمها تحقيق الإخلاص. يعني يقول الإمام أحمد بن حنبل كلمة جميلة جدا، يقول: الصيام لا رياء فيه. الصيام لا رياء فيه. لماذا يا إمام الصيام لا رياء فيه؟ لأن الصيام نية مجردة في قلب المؤمن لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، بخلاف سائر العبادات الأخرى تكون غالبا إما أقوال وإما حركات وإما أفعال قد يطلع عليها سائر الناس. لذلك يعني لا جرم أن كان ذلك بعض سر قول الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ويقول الله سبحانه وتعالى في رواية أخرى من الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالصيام يعلم المسلم الإخلاص، والإخلاص ينبت سبحان الله نباتا حقيقيا لا مجازا في قلب العبد المؤمن إذا داوم على الصيام لله سبحانه وتعالى. هذا الإخلاص إذا تأملناه نجد أنه في مصطلح القرآن الكريم هو محور دعوة الرسل أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء عن الشرك، حنفاء عن الرياء، حنفاء عن الذنوب والمعاصي.
مائلين يعني
مائلين
كل ما يغضب
مائلين عن الشرك وعن الذنوب وعن المعاصي. فسبحان الله العظيم، هذا الإخلاص أول ما ينفع صاحبه، فيبارك الله سبحانه وتعالى له في عمله ويتقبله منه. وأيضا ينفع أمته، ينفع الأمة بأسرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والنصر والتمكين في البلاد، ولكن بشرط. قال صلى الله عليه وسلم: فمن عمل منهم عملا من أعمال الآخرة يبتغي به الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. أيضا من الآثار العظيمة جدا التي يحققها الصيام في النفس تحقيق التقوى. تحقيق التقوى سبحان الله العظيم، التقوى تنبت في قلب العبد بمجرد الصيام. لماذا؟ لأنه يحرص على ألا تخرج منه معصية يعني تكدر صفو صيامه. وهذا في الحقيقة هي حقيقة التقوى، أن يتقي الإنسان ما يغضب الله سبحانه وتعالى. والإنسان دائما وهو صائم يكون حريص على ألا يخرج منه شيء يجرح صيامه أو يغضب ربه. وبذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإذا شاتمه أحد أو سابه فليقل إني امرؤ صائم. فلا جرم أن كان هذا هو غاية الصيام الأولى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. وأيضا من الأثار العظيمة جدا من أثار الصيام في تزكية النفس تحقيق الهداية. الهداية سبحان الله العظيم، يعني من اللطائف أننا في الصلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، ندعو الله سبحانه وتعالى. وقد يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء عبد، وقد يكون عنده مانع من موانع استجابة الدعاء فلا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه دعاء. أما في الصيام فيقول الله سبحانه وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. وأتى يعني الفعل صيغة الماضي، هذا فعل ماضي. وهذا يدل على تحقق الهداية بمجرد الصوم، كما في قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هو سوف يأتي بدل قوله تعالى: فلا تستعجلوه. لكن الله سبحانه وتعالى عبر عنه بصيغة الفعل الماضي لأنه عند الله سبحانه وتعالى متحقق. فالهداية من بركات الصوم.
نعم.
يعني كثير من الناس يعني يعيش في موج من بحار الفتنة ولا يدري كيف يرزقه الله سبحانه وتعالى الهداية. فيعني ننصحه بكثرة الصيام لله سبحانه وتعالى.
لا سيما الشباب الآن ما فيش زواج.
نعم.
نعم. الشباب.
وهذا كنا سنذكره في أثر الصوم في رياضة النفس وتهذيب النفس وتهذيب الشهوات.
نعم.
يعني الإسلام لا يريد من الإنسان أن يتجرد من شهوته.
نعم.
ولكن يريد منه أن يهذبها.
نعم.
ويضعها في الطريق الذي خلقها الله سبحانه وتعالى من أجله.
نعم.
فكان الصيام بما فيه من خصلتين عظيمتين جدا تمكنان الإنسان من طرود نفسه.
نعم.
وهو أنه في الاقتصاد في الطعام.
نعم.
والاقتصاد في الطعام يعني نجد أن الطعام هو وقود الشهوات.
نعم.
فالاقتصاد من الطعام والشراب والشهوات يؤدي الإنسان إلى التحكم في إرادته.
نعم.
أيضا الصوم فيه صفة جميلة جدا وهي صفة الصبر.
نعم.
يعني بعض المفسرين فسر قال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فسرها إنما يوفى الصائمون.
نعم.
وكما قيل الصوم نصف الصبر. فبالاقتصاد في الشهوات وبتعليم المؤمن الصبر يكون المسلم عنده إرادة.
نعم.
ويكون عنده عزيمة يعلو بها على الشهوات. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام هو الدواء من الشهوات. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وفي رواية فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. وهنا يعني ننبه تنبيه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصوم أغض. معنى طبعا كلمة أغض ده أفعل تفضيل.
نعم.
تفيد اشتراك اثنين في صفة مع زيادة أحدهما على الآخر. لما نقول زيد أكرم من علي فمعنى ذلك أن زيد كريم وعلي كريم لكن زيد أكرم
منه.
لكن زيد أكرم منه. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم أغض للبصر معنى ذلك أن هذا الشاب كان يغض بصره قبل الزواج
قبل الصيام.
وقبل الصيام.
نعم.
فإذا ما صام
يزداد
وإذا
غضا.
وإذا ما تزوج ازداد غضا.
نعم.
ازداد غضا. فهذا الذي ينتفع بالزواج وهذا الذي ينتفع.
نعم.
بالصيام. أيضا شكر نعمة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
النعمة الدينية يعني كثير منا في الحقيقة إذا رزقه الله سبحانه وتعالى زوجة حسناء أو عمارة طويلة أو منصب خطير يفرح به غاية الفرح.
نعم.
ولكن لا نستشعر هذا الفرح الشديد إذا ما رزقنا الله سبحانه وتعالى صيام يوم أو قيام ليلة أو حفظ جزء من القرآن الكريم.
نعم.
مع أن المفروض الفرح الحقيقي واستشعار نعمة الهداية تكون بالنعمة الدينية.
نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك
فليفرحوا
أي عن القرآن والصيام والصلاة هو خير مما يجمعون فالإنسان إذا كان في صيامه وخاصة وهو مكفوف القلب عن المعاصي ومكفوف الجوارح عن المعاصي يستشعر نعمة الهداية ويذوقها.
من ذلك مما يؤيد كلامك آية تذكرتها الآن.
نعم. بارك الله
في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن إيه
العظيم
لا تمدن عينيك
الى
ما تعلم يعني يزهد اللي ربنا يديله القران يزهد.
نعم.
يزهد في الدنيا.
نعم. ويرى انه اوتي ما لم يؤته
يعني
احد من الناس
يعيد ايه يشرحها قل
نعم.
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك مولانا.
فشكر الله سبحانه وتعالى على الهدايه يكون ناتج من تذوق الهدايه.
نعم.
الانسان يذوق الهدايه بقلبه.
نعم.
وبفمه يذوق حقيقه لا مجازا ويتلمضها بفمه فهذا يؤدي به إلى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أيضا من آثار الصيام في تزكية النفوس المراقبة.
نعم.
فالإنسان يعني يكون في حجرة لا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم.
والطعام أمامه والشراب أمامه وزوجته أمامه ولولا الله سبحانه وتعالى لما صبر عن كل هذه الأشياء خاصة في أيام الصيف الطويلة.
نعم.
فهذا يعود المسلم على مراقبة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وأنه لولا الله لارتكب هذه الأشياء. هذا الأمر يتطور مع المسلم مراقبة الله سبحانه وتعالى تتطور مع المسلم حتى تصل به من مقام المراقبة إلى منزلة عظيمة جدا وهي الحياء من الله سبحانه وتعالى. والحياء من الله يتطور مع المسلم ليصل به إلى منزلة عالية جدا في الدين هي أعلى منازل الدين وهي منازل الإحسان.
نعم.
وهي أن يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراك. والآن يعني نسأل فضلتك يعني أيضا عن عبادة أخرى من العبادات يكون لها أثر عظيم في تزكية النفوس.
طبعا حضرتك تكلمت جزاك الله خيرا عن الصلاة ثم ثنيت ببعض الأشياء عن الزكاة ثم الصيام وإن كانت هذه برضو نعرف المشاهدين أن هذه مقتطفات.
نعم.
وكما
نعم.
يقال يكفي من الخلاطة ما أحاط بالعنق.
نعم.
كنت أريد أن أتكلم عن الحج، ولكن أنا أدري لا أدري كم بقي من الوقت، 10 دقائق ولا ربع. طيب بيقولوا 5 دقائق بقي من الوقت، فطبعا ما نقدرش نتكلم عن الحج.
نعم.
وكيف يؤثر في النفس.
بارك الله.
كنت أريد أن أتكلم عن الحج وعن العمرة، ولا سيما احنا كلها 5 شهور ونبقى مقبلين على رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور وليس له جزاء إلى الجنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي، يعني اللي يعتمر في رمضان كأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. كنت نفسي أتكلم زي الحج يزكي النفوس وزي العمرة تزكي النفوس، اللي في ناس بتروح وخلاص وبتقرأ، لا هذا يحتاج إلى فقه ولا تزكية. ولكن أختم الحلقة بقول لك معاش إلا 5 دقايق الشيخ محمود خلوات جزاه الله خيرا ونفع الله به. اجتناب المنهيات وترك المحرمات يهدي إلى التزكية، وأنا بقول الكلام ده لأن في كلام نفيس لشيخ الإسلام اللي يحب يكتبه يكتبه. قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي خسر من دساها، يعني دس نفسه بالفجور والمعاصي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها، ولا يكون الرجل متزكيا إلا مع ترك الشر، يعني ترك المعاصي، فإنه أي المعاصي والشرور تدنس النفس وتدسيها، نسأل الله السلامة والعافية. وقال ابن القيم وهو تلميذ ابن تيمية وأستاذ في التزكية وفي القلوب قال إن زكاة القلب موقوفة على طهارته، كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة، يعني كما إن المرض الجسد أبدان كذلك المرض. نعم. إذا أردت أن تنقي قلبك وأن تزكيه لابد من تخلية قبل التحلية.
الله.
عايز تشرب مية والكوب فيه ملوث، لابد أن تغسل الكوب غسلا نظيفا حتى تشرب فيه ماء صافيا أو عصيرا شهيئا كما تحب، ولكن لابد من التخلية ثم التحلية. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، فذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية، فدل ذلك على أن التزكي باجتناب ذلك كله، يعني باجتناب ذلك المحرمات، وأن التزكية لا تكون إلا بتخلية القلب والنفس والجوارح من هذه المعاصي. نضرب بعض الأمثلة، بعض الناس يقول لك لا أنا نفسي طيبة وأني قلبي أحسن من قلبك وأحسن من قلب اللي بيصلي واللي بيصوم، ترى هذا؟ بعض الناس يقول له والله يعني قلبي ونفسي أفضل من اللي بيصلي مليون مرة وأنا أحسن منهم 1000 مرة وقلبي زي اللبن الحليب، إزاي؟ أبدا، هذا لا يكون قلبه مزكا أبدا، إزاي يصدقه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والله عز وجل ما مدح تارك الصلاة قط، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فزي تقول لي ده لنفس طيبة ونفس مزكاة، هذا مستحيل، هذا لا يكون أبدا. وكذلك عايز تزكي نفسك الذي لا تصلي، صلي، تقول ده اللي بيصلي وبيسرق، صلي وما تسرقش، صلي وما تزنيش، صلي وما ترتشيش، ولكن كن قدوة حسنة طيبة لغيرك. مثال آخر غض البصر للحرام، غض البصر عن الحرام وعن النساء المتبرجات. ذكر العلماء أن هناك تأثير للنظر على القلب وارتباط بينهما وثيق جدا، ومما يدل على ذلك خلي بالك يا شيخنا من الربط بين الآيتين. خلاص الوقت انتهى ولا لسه؟ الربط اللي ربنا قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لمين؟ للصحابة، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الكلام ده يقول مين؟ لأصحاب النبي وزوجة النبي. وفي الآية الثانية كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وده الشاهد، ذلك أزكى لهم أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم. قال فريق من العلماء، يعني قال هذا الكلام فريق من العلماء، وإن كان ورد في الكلام حديث رواه الحاكم ولكن سنده ضعيف، أن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه مخافة أبدلته إيمانا يجد حلاوته إلى يوم يلقاني أو يجد حلاوته في قلبه، ولكن هذا الحديث لا يصح وإن كانت الآية تشهد له. وإن كان هناك كلام طويل في التزكية، ولكن في الختام أنصح الإخوة بالرجوع إلى كتاب شيخنا شيخ يعقوب منطلقات طالب العلم، المنطلق الرابع في تزكية النفس، وكذلك المنطلق العاشر كيف تبدأ في التربية، يعني منهج بسيط في التربية، ويا ريت إن شاء الله نطلعه على النت كله يستفيد منه. واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وكذلك خيرا يا شيخ محمود على هذه الكلام الطيب الرقيق. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا طالب العلم اقبل لنور رب المنزه.